أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في وسائل الإحراز الوجدانية، وتقدم وسيلة الإحراز الوجدانية الحسية اللي عبرنا عنها التواتر. الآن عندنا وسيلة إحراز ثانية، وأيضا هي وجدانية، ولكن تعتمد على الحدس وعلى النظر. هناك تعتمد عليه من على الأخبار وعلى السماع المباشر، فسميناها حس. يعني أن الناقل للخبر على ما عبرنا سابقا كأنما يسمع بأذنه ويرى بعينه، بينما هنا بفكره ونظره. فالفرق بينهما أن التواتر هو تجمع قرائن حسية، وتكون في العادة قليلة الخطأ، سريعة الحصول، قريبة إلى الإذعان والتصديق والقبول، قريبة إلى الجزم. وفي الإجماع القرائن حدسية، لذلك نحتاج إلى كثرة في القرائن، وكثرة في الإخبارات، وكثرة في القيم التي تحصل لنا شنو؟ الإجماع. فالإجماع هو وسيلة إحراز وجداني ولكن حدسي، بينما التواتر هو وسيلة إحراز وجداني ولكنها حسية. ففي الإجماع عندنا حدس يكشف عن الحكم الشرعي، وفي التواتر عندنا حس يكشف عن الدليل عليمن على الحكم الشرعي. فحدس كل فقيه وفتوى كل فقيه تكشف لنا عن وجود دليل على الحكم الشرعي. هؤلاء الفقهاء لما أفتوا، عندي 100 فقيه أو 10 فقهاء أفتوا في مسألة معينة، هؤلاء لابد لهم من مستندات بمقتضى الاطمئنان بأنهم وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد، وهم يبحثون عن المستند الشرعي، وهم ثقات وأمناء ومشاكل من الخصائص التي تتمتع بها كل قيمة تصدر من الفقيه والمفتي. فكل فتوى في حد ذاتها هي حدس عن دليل شرعي، تجي الفتوى الثانية وهي حدس عن دليل شرعي، وهكذا بتراكم الحدوث يصير عندي مجموعة من الفقهاء يفتون في مسألة معينة ويتفقون في النتيجة. أنتقل من النتيجة إلى وجود دليل. هذه الآراء التي صدرت منهم لابد أن تكون ناشئة عن دليل، نشوؤها عن دليل. هو هذا اللي أريد أتمسك به، وأقول أن كل فتوى هي قيمة من القيم الكاشفة عن وجود دليل. نعم، تواجهنا مشكلة صعبة وعويصة، وهي أن الأدلة تكون مختلفة. قد يكون أحدهم استند إلى شهرة، والآخر استند إلى إجماع، وثالث استند إلى رواية ضعيفة على مبنى رابع لا يستند إليها، وخامس استند إلى ضرورة، وسابع وسادس وعاشر، وهكذا. فقد تختلف مناشئ فتوى الفقيه وفتوى الفقهاء فيما بينهم، ولكن بالنتيجة لا بد أن يكون هناك دليل قد استند إليه الفقهاء في هذه الفتوى. هذا هو الإجماع الذي نريد أن نعبر عنه، أنه يكشف لنا عن الحكم الشرعي كشفا جزميا، باعتبار أن كل فتوى من الفتاوى التي تحصلت أو التي نقلت، كل فتوى هي تشكل قيمة بحد نفسها تكشف لنا عن الدليل الشرعي. نعم، هي تشترك مع التواتر في كونها قيمة، إلا أن القيمة التواترية هي قيمة شنو؟ حسية، والقيمة الإجماعية هي قيمة حدسية. وبسبب هذه المشكلة راح يصير عندنا قضية اسمها بطء حصول العلم في الإجماع وسرعة حصول العلم في التواتر. ومناشئ البطء والسرعة في حصول العلم في التواتر والبطء في حصول العلم في الإجماع، أكو بطء في الإجماع حتى يحصل الإجماع عندي بطء، وحتى يحصل التواتر عندي سرعة. هذه الأسباب والمناشئ اللي توجب البطء والسرعة المصنف يذكر من عدها خمسة. المنشأ الأول يقول مركز الخطأ في الحس واحد، وهو الحادثة اللي مثلا علي إمام سلام الله تعالى عليه. أما مركز الخطأ في الحدس فمتعدد، تعدد مناشئ الخطأ في الحدس تضعفه، فقد يكون الخطأ في الفتوى للسند، وقد يكون الخطأ في الفتوى للدلالة، أو قد يكون الخطأ في الفتوى للمبنى. فتعدد مناشئ الخطأ هذا موجب إلما للمضعفية، مضعف، يصير مضعف من المضعفات. بينما في الحس لا، واحد، وهو هذا الخبر وهذه الرواية. هذا هو ذاكرة في نقطة رقم 2. أما نقطة رقم 1، نسبة الخطأ في الحدس في العادة أكبر من الحس. ليش؟ هاي وجدانية. إن الحس عندما أشاهد إما أن يكون الخطأ فيه معدوما وإما أن يكون قليلا، بينما الفكرة عندما أفكر، عندما أستنتج، عندما أعطي رأيي، نسبة الخطأ في الرأي نسبة كبيرة، نسبة الخطأ في الحدس نسبة كبيرة، مقابل نسبة الخطأ في الحس والمشاهدة والسماع المباشر، فإما أنها تكون معدومة أو تكاد تكون معدومة ولا قيمة لها. هذا الثاني. الثالث، في الحدس ممكن أن يتأثر الفقيه الثاني بالفقيه الأول فينجر وراء فتواه، خصوصا إذا كانت له هيبة في نفسه ككونه أستاذا له، أو ككونه متفحصا، أو اطلع على طريقته في تتبع المسائل فيتأثر به، والثالث يتأثر بالثاني، ممكن وليس بعيد ومشاهد بالتتبع، ولكنه في الحس غير موجود، فلا يتأثر أحدهما بالآخر. واحد يروي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله والثاني يرويها، أصلا قد لم يشاهد الراوي الأول، ولم يسمع باسمه، ولم يجلس معه، ولم يسمع عنه شيئا، فلا توجد مؤثرية وتأثر طولي بينهما، بأن أحدهما يتأثر بالآخر، بينما في الحدس توجد هذه الحالة، وأن أحدهما يتأثر بمن؟ بالآخر. المنشأ الرابع للضعف في الإجماع والقوة في التواتر، في أن الحس غالبا الخطأ يحصل من وجود المانع، فهو شنو؟ الخبر موجود والدليل موجود، ولكن لم يسمعه بشكل جيد بسبب وجود ضوضاء، وجود مانع يمنع وليس مقتضى. بينما في الإجماع والحدس فكما يكون الإشكال في المقتضي يذهل عن المسألة، يغفل عن المسألة، يبتعد ذهنه عن المسألة، كذلك يمكن أن يحصل بسبب المانع، توجد موانع معينة تمنع الفقيه من أن يصيب في فتواه. فإذا هناك في المقتضي والمانع، أو هنا في المقتضي والمانع في الحدس، وهناك غالبا ما يحصل في المانع، فيكون في الحدس أكثر لأنه مر بالمقتضي مر بالمانع، بينما بالحس أقل، لأنه إن إذا أراد أن يحصل خطأ فيحصل وين؟ يحصل في المانع لا في المقتضي. النقطة الخامسة عكس النقطة الثانية، هناك قلنا مركز الخطأ في الحس واحد وفي الحدس متعدد، وكأنما نريد نتكلم في النقطة الخامسة عن دائرة المضعف، وفي النقطة الثانية عن دائرة المقوي. في النقطة الثانية قلنا لأنه المركز واحد يعطينا قوة، المركز واحد وهو عبرنا عنه علي إمام، بينما في الحدس قلنا عندنا سند ودلالة ومضمون ومبنى، فمختلف يعطينا ضعف. في النقطة الخامسة هنا اللي نريد الآن نتحدث عنها، نريد نلاحظ دائرة المضعف، فإن الأخطاء المحتملة في مجموع الأخبار الحدسية يحتمل نشوءها عن نكتة مشتركة، وهي شنو؟ اللي ذكرناها في الثالثة، كأنما تصير هناك مثلا، أو في الثالثة بلي، كأنما تكون هناك متابعة من الأول للثاني، من الثاني للثالث، من الثالث للرابع. فإن اتحاد السبب وكونه هو المتابعة، وفقيه تابع فقيه مثلا، إذا افترضنا حصول هذا مضعف، وهذا موجود وين؟ في الحدس. بينما بخلافه لو كانت الدواعي هناك مشتتة ومنتشرة، فاجتماع هؤلاء على الكذب كلش بعيد، لأنه لا يعرفه لا شايف لا كذا. هذه مجموعة أسباب توجب ضعف حصول الإجماع وبطء حصول الإجماع، بينما هي في ذات الوقت توجب قوة حصول التواتر وسرعة حصول التواتر. الآن نتحدث عن عوامل تؤثر في الإجماع. عندنا من العوامل نوعية العلماء يؤثر في الإجماع، فإذا كانوا قريبين من عصر النص فيؤثر بشكل مباشر ويؤثر في حصول الإجماع سريعا. نفس المسألة، هل هي من المسائل الفرعية التي لم يلتفت إليها القدماء، أو لم يلتفت إليها الأغلب، أو هي من المسائل الأصلية التي كانت محط نظر إليهم؟ هذا مؤثر جدا. درجة الابتلاء بالمسألة، هل أن المسألة من المسائل الابتلائية، أم أن المسألة من المسائل غير الابتلائية اللي يصعب الالتفات إليها، أو لا تشكل أهمية في الالتفات إليها، فتحصيل الإجماع جدا بطيء راح يصير. طريقة التعبير بالإجماع، هل عدم الخلاف، تسالم، لحن الخطاب هواي مؤثر من قبل الفقهاء. هذا هو البحث الثاني اللي يعد من المؤثرات في حصول الإجماع وتكون الإجماع. البحث الثالث، هل إحنا ندور بدار الإجماع بما هو وأن له الموضوعية، فعنوان الإجماع هو المهم عندنا، أم أن كشف الإجماع عن دليل يستدل به على الحكم الشرعي هو المهم لدينا؟ نقول لا، ليس المدار على العنوان بما هو، وإنما المدار على الكشف عن الدليل الذي يدل على الإجماع، وبذلك ينكشف لدينا أنه لا العدد مؤثر ولا المخالف مؤثر. إذا حصلنا على الكشف، لأن المدار على الكشف، وبحساب الاحتمال يمكن أن نصل إلى الكشف. فإن حصل الكشف وتحقق الكشف فبها ونعمت، وإن لم يتحقق الكشف فما ذكر لا يؤثر من كون العدد مؤثر والمخالف مؤثر. لأن إذا حصل عندي كشف، حتى إذا كشف لي من أجمعوا وهم 8 على الرأي، وأكو هناك مخالف، هو خلي خالف 1 2، ليش؟ لأن أنا حصل عندي كشف، العدد أجمعوا من أصل 1800، و200 ما أدري شنو، هو العدد ما يؤثر، خلي يجمعون في مسألة 800 وفي مسألة 80. ما دام أنا وصلت إلى الكشف وكون الاتفاق كاشفا عن رأي المعصوم أو رأي الشارع المقدس، هذا يكفي. نعم، إذا كان المخالف قريبا من عصر النص فهذا مؤثر في بطء وسرعة حصول الإجماع. نطبق العبارة، الإجماع هو اتفاق عدد كبير من أهل النظر، اتفاق عدد كبير من أهل النظر، لاحظ كلمة النظر وخلي تحتها خط، هاي تفيدك بالمستقبل في الاستدلال على الاجتهاد وما شاكل، من أهل النظر والفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي. فإذا أردت أعرف الإجماع شو أقول عنه؟ حدس، حدس يؤدي إلى إحراز، حدس يؤدي إلى إحراز بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي. وذلك أن فتوى كل فقيه تشكل في المسألة المعينة شنو؟ قيمة. وذلك بأن فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخبارا حدسيا عن الدليل الشرعي. والإخبار الحدسي هو الخبر المبني على النظر، لاحظ، والاجتهاد في مقابل الخبر الحسي المتواتر القائم على أساس المدارك الحسية. وكما يكون الخبر الحسي ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدسيا يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا. وكما أن تعدد الإخبارات الحسية يؤدي بحساب الاحتمال إلى نمو احتمال المطابقة وضالة احتمال المخالفة، كذلك الحال في الإخبارات الحدسية حتى تصل إلى درجة توجب ضالة احتمال الخطأ في الجميع جدا كما بيناه في التواتر، وبالتالي زوال هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا. وهذا ما يسمى بالإجماع. فالإجماع والخبر المتواتر مشتركان في طريق الإثبات بحساب الاحتمال، ويعتمد الكشف في كل منهما على هذا الحساب، ولكنهما يتفاوتان في درجة الكشف. فإن نمو الاحتمال الموافق وتضاءل احتمال المخالفة أسرع حركة في التواتر منه في الإجماع، وذلك لعدة أمور يمكن إبراز أهمها في النقاط التالية. 5 نقاط راح يذكر. الأول، القيمة الاحتمالية، نفس القيمة، يعني نفس الرأي الصادر من الفقيه سين ونفس الرأي الصادر من الفقيه صاد، هذا نفسه سميه قيمة احتمالية. إن القيمة الاحتمالية للمفردات في الإجماع أصغر من القيمة الاحتمالية للمفردات في التواتر. شنو يعني أصغر؟ يعني إفادتها للاطمئنان قليلة. الخبر يكشف لك عن الواقع بنسبة كبيرة، افترض شقد، 50 إلى 50 نسبة المطابقة على المخالفة. بينما في الرأي نسبة كشف أضعف. ليش القيمة الاحتمالية للإجماع ضعيفة والقيمة الاحتمالية للتواتر كبيرة؟ ليش هذا؟ منين إجي؟ يقول لأن نسبة وقوع الخطأ في الحدسيات في النظر والرأي أكبر من نسبة وقوع الخطأ والمخالفة في الحسيات والسماعي. نسبة وقوع الخطأ في هذا أكبر، فتكون قيمته أضعف وأقل. فهناك مثلا قد نحتاج 10 إخبارات نحصل تواتر، هنا أنا لابد نحتاج ايش قد؟ 30 40 فتوى يلا نحصل شنو؟ إجماع. هاي النقطة الأولى. إذا أريد نعطيها عنوان، شنو هي هاي النقطة الأولى؟ النقطة الأولى عنوانها، اكتبها، نسبة الخطأ في الحدس أكبر من نسبة الخطأ في الحس، مما يوجب بطء الحدس لكبر نسبة الخطأ فيه. الثانية، إن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد. الخطأ في الإجماع مرة يجي بسبب السند، ومرة يجي بسبب الدلالة، ومرة يجي بسبب المبنى، عند مبنى بعلم الأصول فد شكل، والفقيه الثاني عنده مبنى فد شكل، فإلى أسباب عديدة. بينما الخطأ في الأخبار الحسية المتواترة منصبا على مركز واحد عادة، مثل من علي إمام أو شجاعة علي عليه السلام. فحينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابة ويكونون على خطأ مثلا في ذلك، فقد يكون خطأ أحدهم ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة سندا، وخطأ الآخر ناشئا من اعتماده على أصالة الاحتياط، وهكذا تختلف أخطاؤهم ومناشئ أخطائهم إن كانت طبعا. وكلما كان مركز المحتمل للأخطاء المتعددة واحدا أو متقاربا، كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أضعف، والعكس صحيح. وهاي عكس صحيح راح يسويه النقطة الخامسة، يعني نريد نسوي فد نقطة أخرى. الثالث، إن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني موجود في مجال الأخبار شنو؟ الحدسية. واحد يقرأ للثاني ويتأثر به، بينما في الحس هو أصلا ما شايفه ولا يعرفه ولا سامعه، وغير موجود عادة في مجال الأخبار الحسية. وهذا يعني إن احتمال الخطأ في الخبر الأول يتضمن في مجال الحدسيات والآراء احتمال الخطأ في الخبر الثاني، لأنه احتمال قرأ له سمعه ووافق، أو وافق في جزء المبنى وأضاف له، بينما هو في مجال الحسيات حيادي أصلا ما شايفه ولا سامع عنه تجاه كون الثاني مخطئا أو مصيبا. النقطة الرابعة اللي توجب القوة والضعف والاختلاف بين التواتر والإجماع، إن احتمال الخطأ في قضية حسية يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي للإصابة. الغالب المقتضي موجود وسالم عن الخطأ، وتقع المشكلة وين؟ في الموانع، فهو يتكلم وكذا وكلام سليم وما في مشكلة، أكو مانع، تشويش، ما سمعت، حركة صارت، سمعي ثقيل، نظري ضعيف، وهكذا. وهو سلامة الحواس والفطرة، وينشأ من احتمال وجود المانع عن تأثر المقتضي. وأما احتمال الخطأ في قضية نظرية حدسية فهو يتضمن أحيانا احتمال عدم وجود المقتضي، أصلا ما عنده التفات هو وهو يفتي، احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة، أي احتمال كون عدم الإصابة نشأ من القصور، هو ما مؤهل للإفتاء في هذه الفترة، لا لعارض من قبيل الذهول أو الارتباك البالي أو المرضي أو ما شاكل، لا لا، هو أصلا ما عنده التفات للمسألة، مو يم المسألة، هو قاصر عن مدركات المسألة قد يكون. فإذا يصير في الإجماع بالمقتضي والمانع، بينما في الحدس فقط في المانع، بالتالي في الحس فقط في المانع، بالتالي الحس والتواتر يكون أسرع، بينما في الإجماع يكون أبطأ وأقل. النقطة الخامسة، إن الأخطاء المحتملة في مجموع الأخبار الحدسية يحتمل نشوءها من نكتة مشتركة، وأما الأخطاء المحتملة في مجموع الأخبار الحسية في التواتر فلا يحتمل فيها ذلك عادة نقطة مشتركة، بل هي ترتبط في كل مخبر بظرفه وطريقة إخباره الخاصة. وكلما كان هناك احتمال النكتة المشتركة موجودا كان احتمال المجموع أقرب من احتماله في حالة عدم وجودها. وقلنا هاي عكس النقطة شنو؟ الثانية، وبيناها. الآن بحث جديد نعطيه عنوان جديد اسمه العوامل المؤثرة، ويتأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة، منها نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية، ومن ناحية قربهم من عصر النص يتأثر. اثنين، طبيعة المسالك المتفق على حكمها وكونها من المسائل المترقب ورود النص فيها من التفصيلات من الفرعيات، هذا كله شنو؟ مؤثر. ثلاث، درجة الابتلاء، ابتلاء الناس بتلك المسائل وظروفها الاجتماعية، فقد يتفق أنها بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف إشاعة الحكم ونشره لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقا. أربعة، ومنها لحن كلام المجمعين، أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم ومدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظرية موهونة، إلى غير ذلك من النكات والخصوصيات، وهي كثيرة وتؤثر بلا شك تؤثر. زين، مطلب اللي هو عبر عنه مثلا البحث الثالث، شنو المدار؟ هل المدار على عنوان الإجماع أو على واقع الإجماع؟ يقول ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبطا بحساب الاحتمال لم يكن للإجماع بعنوانه، بعنوان كونه إجماع، يعني كلمة إجماع ما لها موضوعية في حصوله، فقد يتم الاستكشاف حتى مع وجود المخالف إذا كان الخلاف بنحوين، بشرط لا يؤثر على حساب الاحتمال المقابل، وهذا يرتبط بدرجة كبيرة بتشخيص نوعية المخالف وعصره. فإذا كان مثلا المخالف قريب من عصر النص يؤثر، أما إذا كان بعيد من عصر النص لا يؤثر. قلنا قبل قليل المدار اليمن على الكشف والعدد غير مؤثر ولا المخالف مؤثر؟ نعم، استدركنا قلنا المخالف اللي يؤثر هو القريب من عصر النص ومدى تغلغله في الخط العلمي وموقعه فيه، كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال للاستكشاف، فتضم إليه قرائن احتمالية أخرى على نحو يتشكل من المجموع ما يقتضي الكشف عن الدليل الشرعي بحساب الاحتمال. الآن في سيرة المتشرع ويناظر الإجماع السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين عليهم السلام، ولكن يبدو أن الوقت ما يسع الحديث في سيرة المتشرع، نرجئه إلى يوم غد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.